بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس، وكالعهد تعليقات على كتاب عمدة الأحكام. أسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين ولمن حضر في هذا المجلس ولمن استمع لنا من خارج هذا المسجد. فليتفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. الحديث الرابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه.
عندكم نفس الحديث، يختلف اللفظ. اقرأ من ال
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
نعم، فهنا في هذا الحديث، وما زلنا في باب الطهارة في كتاب الطهارة، وفي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم. إذا توضأ أحدكم، أي إذا توضأ أحدكم يا معشر المسلمين الوضوء الشرعي. إذا توضأ أحدكم يا معشر المسلمين الوضوء الشرعي، وهنا المقصود به الوضوء. إذا توضأ أحدكم، أي المقصود في هذا الحديث الوضوء الذي تتوضأه للصلاة. ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت القراءة، أي إذا أردت القراءة. وهنا: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه. فليجعل في أنفه، والأنف الجمع آناف وأنوف. آناف وأنوف وأنف. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم لينتثر، الانتثار. الانتثار هو دفع الماء الخروج من الأنف، ويسمى الاستنثار. هو دفع الماء الخروج من الأنف، مأخوذ من من النثرة وهي طرف الأنف، وهي طرف الأنف، أخذت هذه الجملة لأنها طرف الأنف، وهو الاستنشاق، وهو مشترك بينهما الاستنشاق والاستنثار. وهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال استنشق واستنثر، جمع بينهما، فإذا هو ليس معنى واحد. الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، هذا هو الاستنشاق، لما تضع الماء في يدك ثم تجذبه إلى أنفك، إلى أنفك تدخله إلى الأنف، هذا الاستنشاق. والاستنثار خروجه من الأنف، تدفعه بالنفس بالهواء، تدفعه فتخرجه من أين؟ من أنفك. فهذا هو الاستنشاق وماذا؟ والاستنثار. إذن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار خروجه من الأنف. وصفته ذكرناها قبل قليل، أن يجعل الماء في يديه، عندما تريد أن تتوضأ تجعل الماء في يديك ثم تدخله إلى ماء إلى الأنف، تدخله إلى الأنف ثم تخرجه بنفسك بيدك اليسار كما سيأتي معنا. وهذا واجب في الوضوء، وهذا واجب في الوضوء، إذا توضأت فمن الوجوب، وسيأتي معنا إن شاء الله في حديث عثمان الاستنشاق والاستنثار. الحكمة، قال بعض أهل العلم الحكمة هي تنظيف الخيشوم، الحكمة هي تنظيف الخيشوم الذي هو داخل أو هو داخل الأنف، ويخرج منه الأوساخ التي في الأنف. ومن الحكمة أيضا لأنك مأمور بالصلاة، ومأمور بأن تتنظف للصلاة، فتتنظف للصلاة وتزيل ما يمكن إزالته من القذر والأذى. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن حجر رحمه الله: وإذا استنثر بيده فالمستحب أن تكون باليسرى. يعني أنت عندما تستنشق بماذا؟ باليمنى، ويستحب لك وقيل من السنة أن تخرجه بماذا؟ باليسرى، أن تخرجه باليسرى. وبوب عليه النسائي بهذا، الإمام النسائي بوب عليه بهذا. وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف، كذلك يزاد أن تتنشط وتطرد الشيطان، وتطرد الشيطان، لأنه ورد في الحديث: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان، ورد في الحديث الصحيح وفيه لفظ: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فهنا أنك بهذا تزداد نشاطا، وكذلك تطرد الشياطين. كذلك ذكرنا قبل قليل أن أمره أو حكمه ماذا؟ الوجوب، حكمه الوجوب، وأن الواجب على المتوضئ إذا توضأت الواجب أن تستنشق الماء ثم تخرجه من الأنف لما فيه من النشاط وما فيه من النظافة ولما فيه من إخراج الأذى حتى تأتي إلى الصلاة وأنت متنظف لها. والواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، وإذا كررت ثلاثا فهو السنة، وهذا في أعضاء الوضوء، في أعضاء الوضوء، فإن الواجب في الوضوء مرة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، وورد أنه توضأ مرتين، وورد أنه توضأ ثلاث، فالأكمل والسنة الوضوء كم؟ 3. وإن توضأت لصلاة المغرب مثلا مرة، وتوضأت لصلاة العشاء مرتين، وتوضأت في الفجر 3، أصبت السنة. لكن انتبه انتبه، إذا توضأت مرة واحدة فاحرص على أن تتم الوضوء صحيحا ولا يبقى فيه شيء، كما مر معنا في حديث الأمس: ويل للأعقاب من النار، سواء كان في القدم أو أي جزء، كما ذكر معنا في الحديث، أي جزء يبقى لم يصل إليه الماء في الوضوء فأنت مهدد بالعقاب، نسأل الله السلامة. والمضمضة والاستنشاق ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وجميع من روى لنا صفة الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، وستأتي معنا إن شاء الله في أحاديث قادمة بإذن الله عز وجل. الاستجمار، فالحديث كما مر معنا قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه. هنا في هذه الرواية حذفت كلمة الماء، وفيه دليل على جواز حذف المفعول إذا دل عليه دليل أو قرينة، وكذلك وردت في أحاديث أخرى كما قرأها لنا في بداية الأمر أخونا. فهنا حذف، ولكن هناك ما يدل عليه. الكلمة الثانية معنا في الحديث، أو المعنى الثاني، وهو الاستجمار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار الشرعي، الاستجمار الشرعي هو مسح محل البول. الاستجمار معناه هو مسح محل البول والغائط بحجر طاهر مباح منقي. الاستجمار هو مسح محل البول والغائط بحجر طاهر مباح منق. فليوتر، طبعا الاستجمار يكون إذا لم يجد ماذا؟ الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: فليوتر، أي أن يتحرى المسلم، أن يتحرى في الاستجمار في تنظيف محل البول ومحل الغائط، أن يكون الاستجمار وترا، أن يكون الاستجمار وترا، وسنتكلم عنه بعد قليل. والوتر أو الوتر كلاهما صحيح، وهي لغتان مشهورتان نقلهما الزجاج وغيره بفتح الواو وكسرها، الوتر والوتر كلها صحيحة. يعني يكون عدد المسحات وترا، يعني 3. إذا الإنسان لم يجد الماء وأراد أن يستجمر بالحجر فيكون الاستجمار وترا، أي كم؟ أي 3 أو 5 أو 7، إلى أن ينظف المكان، عليه أن يختمها بماذا؟ بوترا. مثلا لو تنظف المكان، استجمر مرتين وتنظف المكان، فعليه أن يختم بالثالثة. إن كانت في الثالثة ولم ينظف المكان ونظف من الرابعة فليختم بخامسة، يعني أن يكون آخره كم؟ وترا. فإن حصل بوتر الحمد لله، إن لم يحصل بوتر فعليه أن ينهي الاستجمار بواحدة تكون وترا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: استعمال الأحجار في الاستطابة وإيتار فيها بالثلاث، وإيتار فيها بالثلاث أي الوتر، أن تكون وترا فيها بالثلاث، واجب عند الشافعي، واجب عند الشافعي، فإن الواجب أو فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران، عند الشافعي أمران. الأول إزالة العين، إزالة العين هذا الغائط إزالته هذا واجب. الثاني استيفاء ثلاث مسحات، ثلاث مسحات، وظاهر الأمر الوجوب، وظاهر الأمر الوجوب. نعم في هذا الحديث، في هذا الحديث لم يرد أنها بثلاث، لكن وردت في أحاديث أخرى. في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال بعض المشركين وهم يستهزئون لسلمان رضي الله عنه، قالوا له إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال سلمان رضي الله عنه أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. وهذا هنا دليل على أنه كم؟ ثلاثة. هذا الدليل الذي ورد وأوجبه الشافعي أنه ثلاث الوتر. وروى الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم لحاجته، إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزيه. وفي البخاري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، أمره أن يأتي بكم؟ بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس ائتني بحجر. وكذلك في رواية إنها ركس ائتني بحجر. في هذا الحديث استدل الإمام الطحاوي، استدل الطحاوي أنه لا يجزي أنه يجزي الاستجمار بأقل من ثلاثة. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأتيه بكم حجر؟ بثلاثة، ولكن الصحابي أتى له بكم؟ باثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكد أن يأتي بماذا؟ يأتي بالثالث. ولكن رد العلماء على استدلال الطحاوي، رد الأئمة العلماء عليه، وفي ردهم قالوا لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة، اكتفى بالطلب الأول ولم يعده، واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة ثلاثة مسحات وليس ثلاثة أحجار، لأن الحجر قد يكون له ثلاثة أطراف فقد يستخدم ثلاثة الأطراف وينقي المكان، فهنا حصل المسح. إذن فالحصول بالثلاثة، هل هي ثلاثة الأحجار أم ثلاث مسحات؟ ثلاثة مسحات. ولهذا قال بعض أهل العلم أيضا بأن الرجل لو استخدم حجرا وفيه ثلاثة أطراف فنقى بسببه ثم رماه، فأتى آخر فوجد هذا الحجر واستخدم طرفه الآخر، يجزي ولا لا يجزي؟ يجزي. فهذا من ردود بعض أهل العلم على استدلال الطحاوي رحمهم الله جميعا. وينظر في هذا إلى فتح الباري، وينظر لهذا الكلام في فتح الباري. وهذا الحديث كما مر معنا قبل قليل أن فيه دليل إذا استجمر قطعه على وتر، أن يكون آخر استجماره ماذا؟ وترا. إذا نظف المكان من مرتين فزد الثالثة، وإذا نظف المكان من أربع فزد الخامسة، وإذا نظف المكان من ست فزد السابعة، يعني أن تكون آخرها ماذا؟ وترا، وهكذا. طيب، هل يشترط الثلاث في الاستجمار أم لا؟ فأهل العلم على قولين، والراجح يشترط الإنقاء وإكمال الثلاثة. الراجح أن تستكمل الثلاثة، وهو قول الإمام الشافعي وأحمد، وهو اختيار ابن قدامة والنووي، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العثيمين، أنه يشترط الثلاثة وما زاد، ويختمها بماذا؟ بوتر. يعني لا يقول أنه استجمر بحجر واحد أو مرة واحدة يكفي، لا، لابد أشترط ماذا؟ الثلاثة. ثم بعد ذلك عليه أن يختم بماذا؟ بوتر. إن كان والله المكان أراد أكثر من هذا فيفعل وينظف المكان، وعليه أن يختمها بوتر. وفي الحديث أيضا، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. جاء في نص روايات الحديث أنها تغسل ثلاثا. قال هنا وإذا استيقظ أحدكم من نومه، كنت نائما ثم استيقظت من نومك فلا تغمس يدك في الإناء، إناء الوضوء. الآن انتشر، الآن الناس ما تتوضأ في الأواني، صح؟ تتوضأ في الحنفيات أو الصنبور، أو باللغة العامة الدارجة يسموها ماذا؟ مغسلة أو أي شيء. الناس أصبحت تتوضأ في هذا، لكن إن كان وضوءك في إناء فإنك إذا استيقظت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء وتغسله. وهذا أمر ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا، أمر، الأمر، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. تغسلها خارج الإناء في هذه الرواية كم؟ ثلاثا. وفي رواية أخرى فيها تخيير، في رواية أخرى فيها تخيير بين الاثنتين وبين الثلاثة في رواية أخرى. ولهذا ذهب بعض أهل العلم جواز الاقتصار على المرتين في غسل اليدين لمن قام من النوم بأخذ الرواية الأخرى وفيها التخيير. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. فإذا عندنا الآن روايتين، رواية بالثلاث ورواية بماذا؟ بالتخير. وهل العلماء أخذوا منها بالجمع بينهما؟ لك أن تغسلها مرتين ولك أن تغسلها كم؟ ثلاثة، وهذا هو الجمع. اختلف أهل العلم هل غسل اليدين لمن استيقظ من النوم خاص بنوم الليل أو هو عام بنوم الليل والنهار؟ على قولين، على كم؟ على قولين. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الحكم عام في نوم الليل ونوم النهار. وقال العراقي رحمه الله في طرح التثريب احتج الجمهور من قوله من نومه في الحديث من نومه أنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، قال من نومه. وخالف ذلك الإمام أحمد وداود، خصصا هذا الحكم بنوم الليل فقط. الإمام أحمد وداود الظاهري خصصا بنوم ماذا؟ بنوم الليل فقط. ما دليلهما؟ قال أين باتت يده، أين باتت يده، والمبيت لا يكون إلا في الليل، إلا في الليل. وقال ابن عبد البر أما المبيت فيشبه أن يكون ما قال أحمد صحيحا، ما قال أحمد صحيحا فيه. وقال الشوكاني رحمه الله، قال الشوكاني رحمه الله ويؤيد ما ذهب إليه أحمد وداود ما في رواية الترمذي وابن ماجه وأخرجه أبو داود، إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا استيقظ أحدكم من الليل. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله اختلف العلماء هل يلحق نوم النهار في ذلك أم هو خاص بنوم الليل. قال والأقرب والله أعلم أنه يعم، أنه ماذا؟ أنه يعم ماذا؟ نوم الليل ونوم النهار. وأن التعبير أين باتت يده نص أغلبي، نص أغلبي، لأن الأغلب من النوم في الليل ولا في النهار؟ أغلب الناس ينامون في الليل، فلهذا أتت لفظ الليل لأن الناس في غالبهم ينامون في الليل. وهذا ما نقله أيضا شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في تعليقه على العمدة أيضا، وذكر بعض أقوال أهل العلم. قال وإلا فالحكم، هذا قول الشيخ بن باز، يعم الجميع، نوم الليل ونوم النهار. فإذا استيقظ من نومه ليلا أو نهارا وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. كلامنا في هذا الحديث إذا كان الوضوء من ماذا؟ من إناء. أما الآن الناس يتوضؤون كما ذكرنا قبل قليل. ورجح بعض أهل العلم نوم الليل لأن الحكمة تعبدية غير واضحة، فلا مجال لقياس الليل على النهار، ولكن كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. طيب، هل يسلب الطهورية من الماء؟ وضعت يدك في الماء، هل يسلب الطهورية من الماء؟ وأيضا هذا فيه خلاف، ولكن اختصر الموضوع كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. قال صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، وسئلوا هل من قام من النوم ليلا ووضع يديه في إناء هل سلبت الطهورية من هذا الماء ولا يجوز الوضوء به، أم يبقى على الطهورية ويجوز الوضوء به؟ فأجابوا رحمهم الله وحفظ من بقي منهم، قال النهي الوارد في هذا الحديث أمر تعبدي ولا يقتضي بتنجيس الماء، لا يقتضي بتنجيس الماء، والصحيح جواز الوضوء به. هذه فتوى اللجنة الدائمة. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، قال دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط، أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. وعندنا الآن يقين، وعندنا الآن يقول الشيخ يقين، وهو أن هذا الماء طهور، عندنا يقين أن الماء طهور، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين، فلا يرفع بالشك. انتهى من الشرح الممتع. وهذا الأمر كما ذكرت قبل قليل فيه خلاف. وكذلك من وضع يده في الإناء هل يأثم؟ يأثم، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تضع يديك في الإناء قبل أن تغسلهما، وذكرنا على قول العلماء على التخير بين اثنتين وبين ثلاث. فقال بعض أهل العلم أنه يأثم، من وضع يده في الماء فإنه يأثم. لماذا؟ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث من فوائده أيضا كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها، وكذلك فيه في الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بين ربط الحكم أو تعليمهم مع ربط الحكم لهم ليزدادوا أو ليزداد المكلف إيمانا به. فلهذا إذا أردت أن تعلم الناس وتبين لهم الأحكام فبينها لهم، تبين الحكم وتبين الدليل حتى يأخذ هذا المستمع لك عن يقين. أما أن تعلمهم دون أن تذكر الأدلة أو تبين أقوال العلماء فهذا لا يأخذ منك، ولا يأخذ منك من هو يتعبد الله عز وجل، يتعبد الله عز وجل بالدليل. ونكتفي بهذا في هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.